Quieto. إن شاء الله جاهزين إن شاء الله. طيب يا ترى الصوت أخباره إيه معاكم؟ الصوت جيد إن شاء الله معاكم؟ تمام الحمد لله. نبدأ بحول الله وتوفيق إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل، ويسر الله لكم أمركم وبارك لكم في جمعكم وأتم الله لكم مرادكم وجزى الله عنا خير الجزاء كل إخواننا القائمين على هذا العمل الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم وأن يتم عليهم مشروعهم هذا إلى خير ما يرجون بإذن الله تعالى. كما تعلمون إن شاء الله سيكون لنا نصيب في هذه المدارسة العلمية لمادة الفقه تبع هذه يعني الدورة، وسيكون إن شاء الله كما تعلمون هذه المدارسة حول متن عمدة الأحكام. ولكن يعني قبل أن نبدأ في هذه الجولة، يعني أحب أولا أن يعني أضع بعض الملاحظات حتى يعني يستبين لنا هذا الطريق. يعني أول هذه الملاحظات هو ستكون حول المتن نفسه التي سوف يعني سوف ندرسه، بعض الملاحظات السريعة عليه. الملاحظة الثانية حولنا نحن، سأبدأ بملاحظتنا نحن الأول. يعني كما هو واضح يعني إخواننا الأفاضل الذين شرفونا بالحضور، هناك نوع من يعني التفاوت في المشارب العلمية. يعني هناك من يبدأ سلم طلب العلم في أوله، هناك من قطع أشواط قليلة، هناك من قطع أشواط كثيرة. فيعني هذا هو الحال دائما مع طلب العلم أو الدراسة الحرة، أنها لا تكون دائما على النهج الأكاديمي الذي يتساوى فيه في الغالب الحضور. فبداية القاعدة العامة في التعامل، ليس في مجرد بس في الأمور العلمية، لا حتى في أمور الحياة العادية، أن القافلة تسير بأضعف أفرادها. فأنا أعتبر نفسي أنا معكم أنا أضعف أفراد هذه القبيلة، وسيكون الشرح على هذا المستوى، يعني على مستوى يعني إيه، أعتبر نفسي أنا شخصيا ببدأ معاكم في هذه المدارسة، وهنحاول أن يكون إن شاء الله شرحنا على هذا المستوى، بحيث إن شاء الله يعني يستفيد من كان في البداية، ويستفيد إن شاء الله من كانت له مدارسة سابقة، يكون على هيئة التذكرة والمراجعة، وبحيث إن شاء الله يعني يكون كل الجالسين على نسق واحد من الاستفادة. لا أحب أن يكون هناك في المجلس بيننا من هو محروم من شيء أو يشعر بأنه هو أقل من إخوانه. لا، إحنا كلنا يعني في هذا المكان إن شاء الله تعالى نخرج كلنا بالاستفادة بإذن الله. يعني لا أحب أبدا أن يكون بيننا من يجلس وهو يشعر بالغربة. يعني إن لم تشعر بهذه يعني هذه الألفة بينك وبين إخوانك، فأين تشعر بها؟ فإن شاء الله تعالى لا أريد لأي أحد معنا هنا أن يتحرج من شيء، لا يستطيع أن يهضم شيء معين. أنا ما عنديش أي حرج إن هي تتعاد مرة واثنين وثلاثة وعشر، لو حد محتاج مزيد من الشرح لا بأس أبدا إن احنا إن شاء الله نكرر الشرح. لو حد محتاج إن احنا مثلا في وقت خاص نشرح شيء خاص مفيش حرج خالص، لو وهكذا. ده بالنسبة للأمر العام. طريقتي أصلا في المدرسة مع أي أحد من إخواني يعني بتعتمد على الخروج بأقصى الاستفادات مع التذكير الدائم والمراجعات. ف يعني إخواننا الأفاضل القائمين على المعهد يعني أنا هحاول معهم إن شاء الله إن يبقى فيه دوريا نوع من الامتحانات الدورية. ده شيء أنا بحبه، كل فترة كده تبص تلاقي نفسك في امتحان، كل فترة هتلاقي في امتحان، وأنا مش هعلم عن الامتحانات، يعني مش هاجي أقول إن في عندي امتحان، لا أنت فجأة كده هبص تروح قايل لك مثلا الدرس اللي جاي امتحان، أو ممكن بص تلاقي في أحد الدروس آخر الدرس كده أقول لك والله يا جماعة آخر نص ساعة امتحان، بحيث إن إن شاء الله أنا لا أريد مستمعا، يعني أنا لا أريد أن يحضر هنا بيننا من هو مجرد مستمع، لا أنت من بداية الطريق تأخذ نية بإذن الله أنك أنت طالب للعلم. فهذا يتطلب منك أن تبذل الجهد الحقيقي الذي يعني يكون موازيا لشرف هذا العلم الذي نقوم بمدارسه بإذن الله. ملاحظة أخرى أحب إن شاء الله أن أنا أنصح بها إخواني، أنا في أحد الإخوة بيقول الصوت قطع، هل الصوت واصل ولا في مشكلة؟ أخبار الصوت إيه إخواني؟ شغال؟ طيب الحمد لله. طيب الملاحظة الثانية اللي أحب إن شاء الله أن أنا يعني أتكلم فيها برضو بالنسبة لي تجمعنا هذا، أنا أريد منك أن تستحضر بالفعل نية طلب العلم الحقيقي وصورة طلب العلم الحقيقي، يعني اعتبر فعلا هذا المعهد، وإن كان بفضل الله يعني من منة الله علينا أن وفر لنا مثل هذا اللقاء، يعني نحن كثير منا لديه من المشاغل، لديه من الأعمال، لديه مثلا من تباعد الأماكن التي لا يستطيع معها أن يطلب العلم على يد علمائنا الأفاضل. إخواننا بارك الله فيهم الذين قاموا بهذا الجهد، ويعني فعلوا هذا لسد هذا الخلل ولسد هذا الثغر، فأقاموا هذا المعهد، وهو إن كانت صورته أنه معهد تخيلي معهد افتراضي، إلا أنه فعلا في الواقع العملي هو درس علم. فأنا أحب من إخواني الأفاضل الذين يجلسون في هذا المنبر أن يستحضروا بالفعل أنهم في معهد حقيقي، وأنهم في طلب علم حقيقي وفي مجلس علم حقيقي. لماذا؟ أولا لحتى يكتمل لديهم الأجر، فمن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأنت إذا كنت يعني تتصور هذا على المنظور الواقعي، أن الإنسان إذا خرج من بيته ليخرج في سبيل طلب العلم، فهذا سبيل طلب العلم يسير بك إلى الجنة، فأعلم أعلم أنك أيضا في سيرك هذا بقلبك أنك تسير في طريق إلى الجنة. فأنا أريد منك أن يعني تستحضر هذا جيدا في أولا في همتك وفي نيتك وفي أفعالك وحتى في هيئتك. طيب يعني الإنسان اللي هو بيذهب إلى يعني إلى طلب العلم بيحسن هيئته التي تناسب فعلا مقام طلب العلم، أولا برضو أنت إن شاء الله تعالى في مجلسة في هذا أنا عايزة برضو تدخل بهيئة طالب العلم. يعني إيه؟ يعني مثلا دخلنا حتى على الغرفة في هناك من يدخل حتى باسمه صراحة، وهناك من يستخدم اسم إيه؟ اسم افتراضي. أنا هديك بس صورة إزاي كنوع من التطبيق الكامل أنا بقوله. فهذا الاسم الافتراضي هناك بعض الأسماء يعني مش حتى مش في المجلس بتاعنا هنا، في بعض المجالس الأخرى التي يعني نلقيها على عن طريق شبكة النت، الناس متعودين دائما أنهم يدخلون في المواقع مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره، يدخلون على بعض الأسماء الافتراضية. هذه الأسماء تكون يعني إيه، أحيانا منها في شيء طريف شوية، أحيانا منها شيء يعني يكون له مثلا واقعة معينة أو بيشير لأمر معين، فبتبسط تلاقي على النت وفي مواقع التواصل واحد مسمي نفسه اسم غريب، واحد مسمي نفسه اسم غريب، واحد مسمي نفسه على اسم أغنية ولا على اسم مش عارف إيه يعني. فمثل هذا أنا لا أريده هنا في هذا المجلس، لا أنا عايزك تأتي بفعل بهيئة وقار طالب العلم، حتى وانت داخل باسمك تدخل باسم يناسب وقار طالب العلم. طيب أفضل حاجة نعملها إيه؟ أفضل حاجة الذي لا يريد أن يدخل باسمه صراحة فلا بأس أن تتخذ لنفسك كنية، التكني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. فيعني السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صح عنها في المسند، يعني أنها قالت يعني كل أخواتي لهن إيه كنية، يعني أخواتها متجوزين لهم إيه أبناء، وهي لم تنجب رضي الله عنها. ف يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف ماذا أفعل، فقال لها تكني ابنك عبد الله بن الزبير، فاتخذت كنية لها عبد أم عبد الله، وصارت هذه كنيتها إلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها. فلا يشترط يعني الإنسان يكون له ابن عشان يتكنى به، ولا يشترط يعني أن الإنسان يعني يكون كبير السن عشان يتكنى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل طفلا صغيرا فقال له إيه يا أبا عمير ما فعل النغير، طفل صغير عنده كم سنة يعني له إيه بكنيته. فالتكني سنة، وكذلك فيه إيه فيه توقير للشخص وفيه تأنيس له. فيعني أنا مثلا لما أكون في المجلس مثلا أحب أسأل واحد أو أحب مثلا أوجه السؤال، فأحب أن أنا إيه أنا بتعامل مع أشخاص حقيقيين، مش مع مش زي الإيه زي المجالس الأخرى في أو المواقع الافتراضية. لا، أنا كل اللي قاعد معايا دول أنا هم دول أشخاص حقيقيين طلبة علم يحضرون مجلس علم. فأحب أن أنادي كل إنسان منكم بأحب الأسماء، وأن تكونوا أيضا بأحب الإيه بأحب الصفات في هذا المجلس. فالإنسان إذا راعى هذا، تخيل لما الإنسان يراعي هذا الأمر الصغير فكيف بالأمر الكبير؟ الإنسان بالفعل يعني لا ينفصل العلم عن العمل، فالإنسان حتى في مجلسه يستحضر مثل هذا في هيئته في تصرفاته. يعني أنا أحب أيضا من إخواني الذين يجلسون هنا يعني وفعلا الحمد لله هي الخدمة موجودة في البيت والكلام ده كله، بس أنا عايزك تقعد حتى وأنت تحضر، احضر لإخواننا ومشايخنا، تحضر لهم وأنت تستحضر أنك تجلس أمام شيخا، ما ده مجلس علم أنت عايز تساب عليه. يعني ما يبقاش مثلا أنت مشغل الكمبيوتر جنبك وقاعد مثلا أن أنت نايم على السرير أو قاعد تأزأز أو جايب عصير وقاعد عمال تشرب. أنا عايزك فعلا تستحضر هيئة طالب العلم، مجلس علم تؤجر عليه وتنتفع به إن شاء الله تعالى. طيب ده يعني يعني ده نوع من أنواع بس إيه الملاحظات الخارجية. هنأتي إن شاء الله على الملاحظة الأولى بالنسبة لهذا المتن. المتن طبعا كما تعلمون هو متن عمدة الأحكام، ويعني لا أدري هل كلكم حضرتم الدورة الأولى أم لا، لكن على كل إحنا هنقدم مقدمة سريعة بس كده يعني استرجاعا لينا إحنا والذي لم يحضر قبل ذلك برضو يعني يفهم ما الذي نقوم به. متن عمدة الأحكام أصلا هو كتاب حديثي، وهو يعتبر من المتون الصغيرة المختصرة التي دونت في العصور المتوسطة، يعني لا هو من المتون المتقدمة ولا من المتون المتأخرة. يصنف هذا المتن هو الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه، وهو توفي عام 600 هجرية، فيعتبر متن يعني مصنف في منتصف عمر الأمة. يعني احنا لو رجعنا بالذاكرة قليلا ورجعنا بالتاريخ هننظر ان بداية تدوين اصلا العلوم الشرعية كيف دونت؟ دونت العلوم الشرعية يعني كان تلقى العلوم الشرعية اصلا مشافهة اولا، يعني الصحابة رضي الله عنهم يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلون بعد ذلك لمن بعدهم، وكان هذا هو ايه تناقل العلم الشرعي. بدأ التدوين فعلا في القرن الثاني الهجري، وكان جل التدوين اللي موجود كان تدوين مش تصنيفي، تدوين تجميعي، تجميع للايه؟ للمادة العلمية اللي هي كانت الاصل فيها تجميع ما اتاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اتاهم عن الصحابة. فكان كل المواد العلمية المصنفة في هذا الوقت مصنفة على هيئة، في الغالب على هيئة مادة حديثية، يروون ما اتاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتاهم عن الصحابة مذكورا بالاسناد. جميل. بالتدريج بدأت تكتر المصنفات وبدأت يعني تتشعب، وبدأ يعني كل طائفة تختص إلى حد ما بشيء من العلوم. لكن بالنسبة للمصنفات الحديثية اللي احنا هنتكلم عليها، كانت المصنفات بدأت تتمايز شوية، يعني بدأ يظهر لها شكل معين كده من ترتيب التصنيف في مسائل التصنيف الحديثي. مثلا بدأت تظهر لنا حاجة اسمها الجوامع، كتاب كده يطلق عليه الجامع. يعني ايه جامع اصلا؟ الجامع هو عبارة عن كتاب حديثي لكنه يرتب على ابواب، لا يترك هكذا، لا يعني مش مجرد بس مرويات او احاديث مسرودة، لا موجود على ايه؟ مترتب على ابواب. هذه الابواب جمع فيها المصنف كل الابواب التي يحتاجها الانسان في دينه. يبقى كان مقصود المصنف لما كتب كتاب الجامع انه جامع للمسلم كل ما يلزمه في امور دينه. فعشان كده كانوا يعني يصنفونها على 8 ابواب في الغالب، يعني كان اغلب هذه كان حوالي 8 ابواب اللي هما العقائد والاحكام والسير والاداب والتفسير، الفتن واشراط الساعة والمناقب. هذه كانت عمدة الابواب التي يصنفون فيها. طيب حد يقدر يديني مثال لكتاب اسمه الجامع من كتب الحديث؟ يلا همتكم عنه. يا رجل يا مين معانا؟ احسنتم، هذا اول كتاب صحيح البخاري بالفعل، هو اسم كتاب البخاري الجامع، كتاب يعني كتاب البخاري اسمه كاملا الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. هو مشهور طبعا باسم صحيح البخاري، لكن اسمه الحقيقي الجامع الصحيح مختصرا، والاسم الكامل الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. طب تديني مثال تاني؟ يلا كان نشط الذهن عندنا. جمع العلوم والحكم هذا ليس كتاب حديثي، هو كتاب شرح للحديث. جمع العلوم والحكم ليس ابن حجر، وهو ليس، احسنتم، صحيح مسلم. صحيح مسلم ايضا هو يسمى صحيح مسلم، اسمه الجامع المسند الصحيح، اسمه هكذا، اسمه صحيح مسلم الجامع المسند الصحيح. وكذلك عندنا من الجوامع المشهورة جامع الترمذي، الامام الترمذي كتابه اسمه في الاصل جامع الترمذي، واسمه كاملا كما وجد على بعض النسخ الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. الشاهد انا عايز اقول لك ان كان في عندنا نوع من انواع المصنفات التي صنفت كانت تسمى بالجوامع. طيب نلاقي في مصنفات اخرى صنفت وكان اسمها ايه؟ اسمها السنن. السنن والمصنفات كذلك. السنن والمصنفات، ما هي السنن والمصنفات؟ هذه الكتب هي عبارة عن كتب رتبت لكن كان ترتيبها على الأبواب الفقهية، كانت مرتبة ترتيبا فقهيا، وهي بصفة عامة تقريبا متقاربة في الترتيب، لأنها كانت تهتم بجمع الأدلة التي تختص بالكتب الفقهية، فكانت ماشية على المنوال التي يصنف عليه أهل الفقه. يعني يأتي أولا بأمور العبادات، ثم ذلك أمور المعاملات وهكذا. لكن بنلاحظ يعني هنلاقي كتب السنن تركيزها الأساسي على الأحاديث المرفوعة أي المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تدرسوا علم المصطلح وهتعرفوا بقى تمييز المصطلحات يعني ايه المرفوع وعن ايه الموقوف وهكذا. فالحديث المرفوع يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. فكتب السنن تركيزها الأساسي على الأحاديث المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المصنفات زي إيه؟ مصنف ابن أبي شيبة جزاكم الله خيرا كان من أشهر المصنفات. كتب المصنفات هي أيضا كتب حديثية لكنها تخلط بين الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأحاديث المروية عن الصحابة وعن التابعين وغيرهم وهكذا. طيب لو حبينا نسأل يعني أنتم بدأتوا تكتبوا الكتب السنن، لو حبينا نقول ما هي كتب السنن التي سميت بالسنن الستة الكتب الستة، حد يعرف يسردهم لي لو حد قرأهم قبل كده أو عرفهم ايه؟ ما هي كتب السنن الستة؟ لا يا حد يعرف يكتبهم لي جنب بعض يعني يكتبهم كلهم مرة واحدة كده يجمع لي الستة جنب بعض. اخونا احمد درايس كتب اربعة لسه اتنين. اختنا ام البنين كتبت لنا احسنت ادي اخونا احمد كتب الباقي كلهم. هما فعلا الكتب الستة التي تسمى كتب السنة الستة هم عبارة عن صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم بعدهما سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه على خلاف في سنن ابن ماجه. أما لو قيل الكتب التسعة كتب السنة التسعة فبالإضافة لهذه الست يضاف إليهم موطأ الإمام مالك وكذلك سنن الدارمي ومسند الإمام أحمد دي اللي بيسموها كتب السنن الستة أو التسعة. ولماذا خصوا به بالذكر؟ لأنها هذه الكتب هي التي جمعت أصول الأحاديث التي يحتاجها الإنسان بالفعل في الأدلة العامة في سواء في الفقه أو في غيره. دي بالنسبة للكتب اللي نسميها إيه؟ كتب السنن. طيب بنسمع حاجة اسمها زي احنا سألين دلوقتي هو مسند الإمام أحمد. ما هو المسند؟ المسند هو مصنف حديثي ايضا لكن له ترتيب معين. ترتيبه انه يسرد الاحاديث على حسب الراوي، يأتي للراوي في كل مرويات لكل صحابي يعني يشوف كل الاحاديث المروية مثلا عن سيدنا ابي بكر ثم كل الاحاديث المروية عن سيدنا عمر وهكذا، يرتب الأحاديث على حسب مرويات كل راوي ليس على التبويبات الفقهية أو غيرها. فعشان كده بسميها المسند أي طبعا للإسناد إلى من يسند هذا الحديث. طبعا أشهر المسانيد عندنا هو مسند الإمام أحمد وهناك ما يسمى بالمعجم. طب إيه الفرق بين المعجم والمسند؟ المعجم هو عبارة عن مسند لكنه مرتب ترتيبا أبجديا يعني بيرتب أسماء المروي عنهم ترتيبا أبجديا، يبدأون أولا بالعشر المبشرين بالجنة ثم ذلك يأتون بالصحابة مرتبين ترتيبا أبجديا. فطبعا بتلاقي أن المسند ترتيبه مختلف تماما عن كتب السنن. كل هذه المقدمة أنا عايز أصل بها لإيه؟ أصل بها أن كتابنا أصلا نحن ندرسه مع بعض هو عبارة عن كتاب حديثي أصلا، هو كتاب حديثي تصنيفه حديثي. لكن لماذا صنفه أصلا المصنف؟ لماذا يعني لجأ إلى هذا الكتاب؟ لما تمايزت العلوم وبدأت التصنيفات تكثر وبدأت تتسع المادة العلمية وبالطبع ما كان مدونا ومكتوبا ومعروفة من المسائل في صدر الإسلام ليس هو كالذي كان بعدهم بمئة عام ثم مئتين وهكذا. وكلما تطاول عمر الأمة كلما ازدادت المادة العلمية وكلما كثرت المسائل، فبدأ الطلاب يعني يكون لديهم صعوبة ومشقة في جمع هذه المادة العلمية. ففكر أهل العلم في تصنيف مادة علمية يجمعون فيها أدلة الأحكام، بحيث أن الطالب الذي يريد أن يدرس الفقه لابد له من معرفة الأدلة. فبدأوا يصنفون له المصنفات التي تعتني بجمع الأدلة بطريقة مختصرة يسهل عليه هذا الطالب أن يحفظها، تمام؟ فهنا كان المصنف لما صنف هذا الكتاب كان له قصد أن يجعل هناك مادة علمية لطالب الفقه حتى يحصل الأدلة التي يحتاج إليها. لكن المصنف رحمة الله عليه عبد الغني المقدسي فكر تفكيرا ذكيا، قال لماذا لا يكون هناك تجميع للأدلة التي لا خلاف عليها، الأدلة الصحيحة. وكما تعلمون وكما سوف يذكر لكم في علم مصطلح الحديث أن أصح الكتب بعد القرآن هما البخاري ومسلم، تمام؟ فالإمام المصنف رحمة الله عليه فكر أن يأخذ أدلة الأحكام المذكورة في هذين الصحيحين، فيأتي ليسرد الحديث بترتيب على الأبواب الفقهية، ويشترط شرطا أن تكون هذه الأحاديث من صحيحي البخاري ومسلم، ثم حذف الأسانيد وحذف المكررات، وبالتالي اختصر المادة العلمية اختصارا شديدا حتى يسهل على الطالب أن يتناولها حفظا ومدارسة واسترجاعا. فخرج لنا هذا السفر الصغير في المسمى بكتاب عمدة الأحكام، راعى فيه حاجة أهل الزمان. يعني شيء طبيعي، كلما تقدم الزمان كلما يعني بدأت حتى الهمم بتضعف والملكات بتقل، هذه يعني سنة الله الجارية في خلقه. فالذين كانوا يحفظون الآلاف المؤلفة من الأحاديث ويحفظونها بأسانيدها وبتكراراتها، يعني هذا الزمن أو الرعيل الأول لم يعد له نظير حاليا. من هذا الذي يحفظ الآلافات المؤلفة؟ يعني لما البخاري يقول أحفظ 300,000 حديث منها 100,000 حديث صحيح، مين ده اللي يحفظ هذا الحفظ يعني؟ فيعني إذا علمت أن كتاب البخاري كله على بعضه بحذف المكررات بكله حوالي 5,000 حديث، فتخيل هو ساب كم الحديث الذي تركها قد إيه. فكل يعني هؤلاء ما كانوا يصنفون إلا من حفظهم في الأصل. فطبعا لم يكن هناك لما قلت الهمم وضعفت الملكة بدأ العلماء يعني يتجهون إلى تصنيف المصنفات التي يحتاجها هذا الطالب في زمانه. فبالفعل خرج لنا هذا المصنف، هو كتاب صغير متوسط الحجم واقتصر على الصحيح فقط من أدلة الأحكام وليس كل أدلة الأحكام. وبالتالي نستطيع أن نقول كتاب عمدة الأحكام هو أصح كتاب صنف من كتب الأحكام، كما أن البخاري ومسلم هما أصح كتابين بعد القرآن. فهذا الكتاب جمع أصح الأدلة التي وردت بالنسبة في الفقه. لكن بالطبع هناك كتب عنيت أيضا بأدلة الأحكام وحجمها أكبر. يعني عندنا مثلا بالنسبة لكتاب عمدة الأحكام فيه حوالي تقريبا 420 حديث، جميل؟ ده كتاب عمدة الأحكام كله 420 حديث تقريبا. عندنا كتاب آخر هو كتاب أيضا من كتب الأحكام المشهورة جدا اسمه بلوغ المرام. من المصنف لبلوغ المرام؟ أحسنتم، أحسنت يا بطران. هو المصنف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أحسنتم جميعا. فابن حجر صنف كتاب بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام فيه حوالي 1576 حديث، 1576 حديث، يعني شوف يعني أكتر من الكتاب بتاعنا يمكن ثلاثة أضعاف. جميل. لكن بلوغ المرام لم يقتصر فيه المصنف على الصحيح، وجمع المادة الحديثية بطريقة متوسطة، يعني لم يسهب أيضا في سرد المادة الحديثية. طبعا عندنا في كتاب أكبر وأكبر اسمه المنتقى. المنتقى، حد سمع اسم المنتقى ده قبل كده يا جماعة؟ حد يعرف المنتقى من الذي صنفه؟ لو حد كان سمعه قبل كده، لا انا اقصد المنتقى من الاحكام الفقهية، هو في كثير ممن صنفه في المنتقيات، انما انا اقصد المنتقى في الاحكام الفقهية. اختنا ام الزبير هو الشوكاني هو الذي شرحه. ايوه احسنت يا اخ احمد، احمد بن عيسى. هو يقول المصنف هو جد الامام ابن تيمية، وهو بالفعل المجد ابن تيمية. المجد ابن تيمية هو جد الامام احمد بن عباس ابن تيمية شيخ الاسلام، وجده كان اماما علما ايضا، كان اماما في الفقه والحديث وغيره. وكتابه هو من اجمع الكتب التي صنفت في الكتب التي اعتنت بأدلة الاحكام. كتاب المنتقى هو الذي شرحه الامام الشوكاني في كتابه المشهور نيل الاوطار. نيل الاوطار هو شرح لكتاب الايه، لكتاب المنتقى. كتاب المنتقى فيه اكثر من 5000 حديث. تخيل 5000 حديث، فهو فعلا من اجمع الكتب لمن اراد ان ينظر الى ادلة الاحكام الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع لما تجد هذا العدد اعلم انه لم يقتصر بالطبع على الصحيح، وفيه من الصحيح والضعيف، وهو ضعيف جدا كذلك، لكن كان همته طبعا لجمع الايه، المادة الحديثية. يبقى نرجع تاني لكتابنا. كتابنا هو عبارة عن كتاب سهل صغير، وهو كتاب حديثي جمع لنا اصح ما ورد في ادلة الاحكام. لكن من الملاحظ ايضا ان الصوت اخباره ايه يا جماعه كده؟ تمام كده؟ طيب الحمد لله. فنرجع ونقول الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله عليه لما صنف هذا الكتاب كتب او صنف كتابين. كان في كتاب عمدة الأحكام الصغرى وعمدة الأحكام الكبرى. لاحظ عشان في هناك لنا كتابين والاثنين مطبوعين، لكن إذا أطلقت كلمة عمدة الأحكام هكذا مطلقا فاعلم أن العلماء يتكلمون على عمدة الأحكام الصغرى وليس الكبرى. يبقى هي عمدة الأحكام الصغرى هي الأشهر، هي المشهورة أصلا، وهي التي عليها نظر الكلام عندما يتكلم العلماء على عمدة الأحكام. فعمدة الأحكام الصغرى هي التي نتدارسها بإذن الله تعالى، وهي التي فعلا فيها الشرط متحقق، الشرط الذي شرطه المصنف أن تكون المادة الحديثية مادة صحيحة ومنتقاة من صحيحي البخاري ومسلم. عمدة الأحكام الكبرى لم يطبق الإمام فيه هذا الشرط، لم يشترط فيه صحة المادة الحديثية، ولم يشترط ما فعله في الكتاب الصغير. هتلاقي إن عمدة الأحكام الكبرى أكبر بكثير، يمكن ضعف حجم العمدة الأحكام الصغرى. نيجي بقى للجزئية حول أصلا مدارسة الفقه عن طريق إن إحنا ندرس متن لأدلة الأحكام. هذه الطريقة إن أبدأ دراسة الفقه عن طريق أخذ أدلة الأحكام وشرحها هذه الطريقة لها ميزة وإيجابية ولها جزء آخر سلبي. الجزء الإيجابي في الموضوع أنك تتصل مباشرة بالأدلة التي تستنبط منها الحكم، فيكون اتصالك مباشرة بالوحي وتكون على يقين مما تتعبد لله به وعلى قوة في رأيك العلمي. الإنسان إذا ما ركن إلى الدليل فهو ركن إلى الأصل الذي يستنبط منه، بخلاف اللي هيأتي للمسألة ثم بعد ذلك يخبر بالدليل، لا بداية بيبدأ بالدليل. جميل. فدي يعني هذه الطريقة بالفعل أقوى وألصق للإنسان أن يكون أكثر صلة بالإيه بالوحي. لكن هناك إشكالية. الجزئية السلبية في الموضوع إيه؟ الجزئية السلبية هي أن الأدلة سواء في القرآن أو في السنة الحكم الفقهي لا يؤخذ من دليل واحد مستقل. إذا ما نظرت إلى مسألة معينة وأحببت أن تخرج فيها بحكم تتعبد لله به فأنت تأخذ الحكم من مجموع الأدلة التي وردت في إيه؟ في هذه المسألة، وقد يكون في المسألة الواحدة أكثر من دليل في القرآن وأكثر من دليل في السنة ثم بعد ذلك الأدلة الأخرى كما تدرسون مع شيخنا الفاضل العزيز شيخنا أبو عبد الله الشيخ أحمد العسوي بارك الله فيه وفي علمه. زي ما هتيجي تشوف المسألة بتاعتك هتلاقي إن هناك أدلة من القرآن والسنة ثم عندنا القياس وعندنا الإجماع وعندنا الأدلة الأخرى المختلف فيها، فلا يخرج الحكم هكذا من دليل واحد مستقيم، فضلا عن ورود بعض الأدلة التي في ظاهرها التعارض. جميل. يبقى أنت لما تيجي تشوف كده هتلاقي في تعارض أحيانا في بعض الأدلة وتحتاج بقى لنظر والتأمل حتى ترجح الرأي في المسألة وتخرج به. وبالتالي إذا ما بدأت في دراستك الفقهية بتمهيد الطريق وضع الأساسات ثم يعني بداية إرساء دعائم البناء الفقهي لديك بأن تتصور المسائل ثم تبني هذه المسائل بالتدريج ثم تطعم هذه المسائل بالأدلة ثم المرحلة التي بعدها أن تأتي بالمسائل وعلى الخلافات اللي فيها، هذا البناء التدريجي أحكم، يكون أقوى لك في تأسيس الملكة الفقهية وفي استيعاب المسائل وفي حفظها وفي ربط القرائن بعضها ببعض وعدم اختلاف المسائل وضبط الأصول لديك. يعني اللي عايز أوصله لك إن الطريقة الأولى طريقة إن أنت تاخد المسائل ثم بعد ذلك تتعلم الأدلة، هذه أكثر تدريبا لك على الفقه، أكثر تعليما، وكذلك أكثر حصرا لك للمسائل والأصول الفقهية، بحيث أن أنت بالفعل ينبني لديك هذه الملكة. لكن الطريق الثاني الطريق اللي هو شرح المادة الحديثية أو المادة سواء في الآيات القرآنية وغيرها، يعني نأتي بالأدلة ونفهمها ونستنبط منها المسائل، يكون فيها شيء من العسر والتشديد. طبعا هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين نجمع بين الخيرين، خير هذا وخير ذاك، خير الطريقين. فنقول كالآتي: وجودنا بفضل الله مع هذا المتن، هذا المتن عزيز جدا وغالي جدا، يعني انت لو نظرت في تراجم العلماء من القرن السابع وانت نازل هتجد ان في كثير منهم عندما يترجم لهم يقال في ترجمته وحفظ العمدة. يعني دي من الحاجات اللي صارت اساسية جدا لدى العلماء في هذا الزمان، بقى متن العمدة ده من المتون المشهورة والمقررة والمستقرة في الأذهان لدى طلبة العلم وأهل العلم. فإذا ما نظرنا إلى هذا المتن سنجد أنه بفضل الله من المتون الماتعة المهمة وتحتاجها ولا تستغني عنها. فإحنا هنمشي بطريقة نحاول نجمع فيها بين الطريقين. نعمل إيه؟ بداية المتن أنا عايزكم تاخدوه على أنه مقرر حفظا، مش مجرد قراءة ولا مجرد تعلم، لا تحفظوه، احفظوا هذه الأدلة، خاصة ان الأدلة مهاش كتير جدا، هو اصلا المتن كله من اول لاخره من 400 حديث وشوية، احنا هناخد منهم بس يعني المقرر عندنا في هذه الدورة احاديث البيوع، واحاديث البيوع ليست كثيرة اصلا، احاديث البيوع ليست كثيرة، فانت تبقى في همتك ان انت هذه الاحاديث تكون حفظا ان شاء الله تعالى. جميل. فده اول حاجة، لو احنا بدأنا بهذا يبقى الدرجة الاولى بتاعتنا حفظ الحديث، فهم الحديث، يبقى ترتيب المسائل لدينا نحفظ الاحاديث ونفهم الاحاديث ونعلم ما استنبط منه من الاحكام، ثم بعد ذلك يعني نحاول ان نربط هذا بالبناء الفقهي. ازاي؟ نحن نحاول نحن نجمع المادة الفقهية بحيث ان احنا كل فترة يعني وحدش على الاحاديث اصلا هناخد الايه، هناخد المسائل الفقهية في هذا الباب حتى التي لم يرد لها ذكر في اثناء الايه، في اثناء يعني في بعض الادلة مثلا مش موجودة في صحيح البخاري ومسلم، بعض الادلة موجودة في كتب السنن وغيرها، فهنلاقي ان في مسائل لم يتعرض لها متن عمدة الاحكام، فاحنا في ثنايا الشرح هنعرض لهذه المسائل. بعد ما نخلص باب معين نبدأ نرتب بقى الأسئلة المسائل بتاعتنا بطريقة مختصرة كده، نسردها إن شاء الله نجمعها كده ونسردها بحيث يبقى في عندك في جنب كده متن فقهي أنت موازي ليك، تنظم فيه الأسئلة بتاعتك وتنظم فيه الإيه الفقه وتضع المتن اللي. السلام عليكم. مش عارف ليه لعل يكون فيه مشكلة أحيانا بتحصل في النت، هذا صوت بقى واضح؟ طيب نبدأ إن شاء الله، جاهزين معنا؟ طيب عايز من طبعا مطلوب منكم ان شاء الله طبعا المتن لازم يكون موجود معاكم اخواننا اكيد جماعة، الصوت واضح؟ طيب يعني لا ادري هذا من عندي فبرو مطلوب منكم ان شاء الله مطلوب ان احنا يكون معانا المتن ومعك ورقة خارجية. جميل. فبحيث ان احنا العناوين التي سنذكرها تحاول تلخص معايا وانت ماشي في الدرس، التلخيص ده مهم جدا وهينفعك قوي في استحضار الدرس في ذهنك ومحاولة ان شاء الله ان انت يبقى لك بعد ما تخلص الدرس مباشرة يبقى لك جهد في المذاكرة على طول. السلف رضي الله عنهم جميعا كانوا يفعلون هذا، كان الإنسان منهم يقضي نهاره في الطواف على المشايخ ثم يعود ويقضي ليله في النسخ والمدارسة، يعني هو كيف وصلوا إلى أنهم صاروا أئمة بالكد والتعب. فأنا عايزك برضو كده أول ما تخلص المجلس يعني تحاول أن أنت تسترجع النقاط الأساسية وما فهمته وتدونها عندك في مفكرة لديك او في صفحات خارجية او في دفتر او ايا كان حتى تخرج باقصى استفادة. فنبدأ ان شاء الله بحمد الله وعونه. يقول المصنف رحمة الله عليه: كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قال: وما في معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، البيعان البائع والمشتري، محقت أي ذهبت وذالت. متابعين معنا أخونا؟ فنبدأ إن شاء الله في شرح ما قاله المصنف. يقول بداية: كتاب البيوع. ما معنى كتاب؟ كتاب هو مصدر، يقول كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، فالكتاب أصلا هو مصدر ويقصد به ما يكتب فيه، وهو يجمع طبعا على إيه؟ على كتب. فالمقصود أنه سوف يجمع لك في هذا في هذه الجزئية كل ما كان مكتوبا حول إيه؟ البيوع. ما هي البيوع؟ كلمة البيوع جمع بيع، وهو مصدر باع يبيع بيعا. ريت إخواننا الأفاضل، إخواننا الأفاضل القائمين على المعهد، لو يوفروا الإخواننا اللي بيسألوا على الكتاب يدهم الرابط بتاع الكتاب، بتاع الكتاب، رابط الكتاب، ويشيروا إن إحنا يعني في المتن اللي المعهد معتمده هو ده اللي إحنا هنمشي عليه عشان المتن موحد يعني. فهو بالنسبة للمتن بتاعنا اللي موجود الأحاديث بتاعتنا، إحنا بدأنا بالحديث كتاب البيوع، كتاب الحديث رقم 253، يبقى الحديث 253 و54. تمام. قال البيوع، البيوع جمع بيع. ما هو البيع؟ البيع هو مصدر باع يبيع بيعا. تمام. ايه اصل كلمة البيع في اللغة اصلا؟ يعني انا عايز لحظة، احيانا هتلاقينا بنضطر نشرح لحاجات هي اصلا يعني معروفة لدينا بداهة. البيع والشراء يعني شيء متصور ذهنا، لكن هناك فرق بين تصورك الذهني وبين المعنى المراد بالنسبة لنا من الناحية الفقهية. جميل. فاصل البيع في اللغة قالوا هو من الباع. ليه؟ قال لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر لإبرام الصفقة. طب يعني إيه الباع أصلا؟ ما هو الباع؟ الباع هو المسافة بين الكتفين إذا بسط الإنسان ذراعيه. والمقصود هنا إيه؟ يعني بعيد عن هذا التعريف اللغوي، المقصود أنه كل إنسان مد يده للآخر، البائع مد يده للمشتري والمشتري مد يده للبائع. فالمشتري مد يده بماذا؟ مد يده بالسعر بالمال، والبائع مد يده بالسلعة. فده أصل كلمة البيع، كل واحد بيمد باعه للآخر. عظيم. طيب كلمة البيع أصلا يعني إذا قلنا البيع كمصدر، المفترض أن المصدر ده بيشمل كل الأنواع تحته، يعني أي حاجة، أي حاجة هي بيع تدخل تحت كلمة بيع كمفرد. جميل. طب لماذا قالوا البيوع؟ لماذا لم نقل مثلا كتاب البيع أو فقه البيع؟ ما هو البيع كمصدر يشمل أي نوع من أنواع البيع، لكن لماذا جمعوها؟ ليه بيقولوا فقه البيوع، كتاب البيوع، ولا يقولون فقه البيع أو كتاب البيع؟ هنا العلماء قالوا أنهم جمعوا هذا المصدر للدلالة على كل الإيه؟ كل الأنواع، وبيان أن البيع يتعدد، تتعدد صوره وتتعدد أنواعه. هي إشارة منهم إلى اختلاف أنواع البيع، وأن البيع ليس واحدا، وأن هناك صورا من البيع هي ليست ببيع أصلا. فلأجل هذا يعني كان التعبير بكلمة البيوع. تمام. زي إيه مثلا؟ زي الماء. لفظة الماء لما يقول كلمة الماء مطلقة هكذا تشمل تحتها كل أنواع المياه التي تخطر ببالك، لكنه لما كانوا يتكلمون على المياه كما درستم في أحكام الطهارة قال لك إيه أنواع المياه، ما قالوش لك إيه أنواع الماء، لم يقولوا أنواع الماء، قالوا المياه، للدلالة على أن الماء يتعدد. هذه إشارة منهم إلى الإيه؟ إلى التعدد. المهم كل ده اللي احنا بنتكلم فيه هو ما معنى البيع أصلا من ناحية اللغة. وفي ملاحظة طريفة، أن كلمة البيع هي من الألفاظ التي يطلقون عليها في اللغة العربية من الأضداد، يعني الكلمة التي تحمل اللفظ وضده. فكلمة البيع تطلق على البائع وتطلق على الشراء أيضا، فيقال للبائع أنه بائع ويقال للشراء أيضا أخيرا أنه بائع، فالبيع والشراء الاثنين ممكن يطلق عليهم الايه البيع. المهم لو اطلق البيع مطلقا هكذا وقلنا البايع مطلقا فيبقى المقصود بايه، الشاري ولا البائع؟ لا البائع، تمام. لكن هتلاقي بعض النصوص احيانا بيرد فيها ايه، بيرد فيها لفظ البيع ومطلوب والمراد به ايه الشراء، وهيجي لنا اللفظ ده قريبا. جميل. طيب كل ده احنا بنمهد ليه الامر من الناحية اللغوية عشان نفهم ونتصور المسألة قبل ان نلج فيها من الناحية الايه الفقهية. طيب كيف عرف العلماء البيع في الاصطلاح؟ يعني انا دائما يعني مش بحب اركز قوي على التعريفات، لكن انا بذكرها لفائدتها، يعني بحيث ان انت فعلا تبقى متصور للمسألة التي سوف تدرسها، لأن هناك أحيانا بعض التعريفات أو بعض المصطلحات التي نستعملها نحن في لغتنا أو في تعاملاتنا ولا تكون مقصودة في الشرع، فعايزين نميز ما هو المقصود في الشرع وما ليس المقصود. والشرع لما يكلمنا على الأحكام الفقهية الخاصة بباب معين ما مقصوده منها، عشان كده احنا يعني ايه يعني بنعيد في هذه الامور مش لطرف ثقافي، لا انا عايزك بس عشان تفهم في ماذا يعني ما الذي نتكلم فيه. فبالنسبه للبيع في الاصطلاح، البيع في الاصطلاح له عده تعريفات، لكن منها يقولون البيع هو مبادله مال او منفعه مباحه على التأبيد غير ربا او قرض. بقوله تاني، مش بقولك الكلام ده عشان تحفظه، انا ميهمنيش حفظه قد ما يهمني تفهم احنا بنتكلم فيه. يقولون عن البيع هو ايه، مبادلة مال او منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. يبقى تلاحظ اول حاجة كده بيجي نتكلم ان البيع فيه ايه، مبادلة، فيه مبادلة، ده ادى حاجة وده اعطى حاجة. يبقى اذا اي صورة عندك ما فيش فيها مبادلة هي ما هيش بيع. زي ايه، زي ايه، ايه الصورة المتصورة لواحد هيدي لواحد حاجة ما فيش قصادها حاجة؟ الدنيا مثال، تمام، الهبة، تمام، صح. كل هذه الامور ليست ايه، ليست بيع. عشان كده هو نفسه حتى في التعريف قال لك غير ربا وقرض. عظيم. يبقى ما الحاجة اللي ما فيش فيها تبادل ده بس ما يسماش بيع باي حال. لا التأجير على فكرة اخونا حسين، التأجير هو بيع، هو نوع من البيع، لان احنا بنقول ايه، مبادلة منفعة. التأجير في مبادلة، يعني شفت بقى، عشان عايزين نميز كويس ايه هو اللي موجود عندنا على هيئة البيع وما الذي ليس البيع. يبقى البيع في ايه، في مبادلة، انا هديك حاجة وانت تديني حاجة، ده اسمها ايه، اسمه بيع. مبادلة مال او منفعة، يبقى المال نفسه ده الحاجات اللي هي ايه، سواء كانت النقود او الامور المملوكة الاخرى اصلا يطلق عليها مال، يعني العمارة بتاعت اسمها مال، السيارة اسمها مال، الارض بتاعت اسمها مال، والنقود يطلق عليه المال. جميل. او منفعة زي الايجارة، انا رايح هأجر من واحد شقة، هأجر منه بيت، هأجر سيارة، انا مش هاخد عين الايه السلعة، لا انا هاخد المنفعة بتاعتها، لما هأجر منه بيت انا لن املك هذا البيت، انما امتلكت ايه، لما انا اديت الفلوس ماذا امتلكته، امتلكت حق الانتفاع بهذا البيت، دي اسمها الايه، الاجارة. جميل. دي برضو نوع من انواع الايه، من انواع البيوع. لكن لاحظ الشرط عندي هنا حتى يصير هذا البيع بيعا ان يكون على التأبيد، ان يكون على التأبيد. عظيم.
لا مقصود فيه بكلمة التأبيد؟ هل يكون المقصود بها يعني الامتلاك المطلق؟ اه ده في الـ في الـ في في البيع ومبادلة اموال، اه لازم يكون كده، لازم يكون علشان اسمه بيع، ان انا اديت لك منفعة معينة، اديت لك مال سلعة معينة واخدت منك المال، انت تتصرف في السلعة وانا اتصرف في المال، خلاص ما عادش حد ايه يتدخل في هذا. انتقلت ملكية السلعة من التاجر للايه للمشتري، وانتقلت ملكية المال من المشتري الى التاجر، هذا يتصرف في هذا وهذا يتصرف في ذلك. عظيم. طيب لما نيجي نشوف يعني التصور العام لكلمة البيع، قبل ان نتكلم على الاحاديث التي وردت لدينا، نحب برضو نكمل بعض الايه النقاط الرئيسية كده في باب البيوع. ايه حكم البيع اصلا؟ ما الحكم التكليفي للبيع؟ البيع جائز. الإجارة هو بيع منفعة، لكن هنتكلم إن شاء الله باب الإجارات، بيع منفعة ويكون بوقت محدد. الإجارة تختلف عن البيع في مسألة التأبيد المطلق، يعني هنبقى نتكلم عن الكلام ده كله إن شاء الله. فيقصد بالتأبيد هنا بالنسبة لها أي إطلاق الإيه؟ إطلاق اليد في الفعل. تمام؟ حكم البيع، ما هو البيع؟ في الناحية التكليفية، البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أخونا الفاضل اللي بيسأل على أفضل الشروحات لمتن عمدة الأحكام، الشروحات كثيرة وفي شروحات متقدمة ومتأخرة، لكن يعني من أكثرها يعني تنظيما تيسير العلام للبسام رحمة الله عليه، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وله شروحات كثيرة لكن تيسير العلام من أيسرها وأكثرها إيه وأكثرها تنظيما. يعني بالنسبة للأدلة على جواز البيع، قال الحق سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وفي السنة وردت أحاديث كثيرة، يعني الحديث اللي احنا نتكلم عليها في الباب دي كلها إيه مذكورة في السنة وكلها أدلة على جواز البيع. كذلك الإجماع منعقد على أن البيع مشروع، بل وهو موافق أصلا لمقاصد الشريعة. ليه؟ لأن الحاجة داعية إليه. الإنسان دائما تجد ما لدى زيد ليس لدى عمرو، وتكون حاجة من هذا عند الذي عند ذاك وهكذا. أنا واحد من الناس معاي فلوس وأريد أن أشتري طعاما، أنا عايز أكل، كيف أتحصل على الطعام اللي عند زيد؟ لن يتأتى هذا إلا بوجود هذه العلاقة، أن أخذ ما عنده ويأخذ له مقابل. ولو لم يكن هناك بيع لصارت الحياة غابة. خلاص أنا لو عايز أكل هروح أضرب التاجر ده وأخذ اللي عنده، وهو لو عايز مال يجي يضربني ويعورني ويأخذ المال اللي عندي. فصارت علاقة الإيه؟ علاقة البيع، علاقة البيع صارت علاقة موافقة للإيه؟ للمقاصد العامة في الحياة. أخونا اللي بيسأل الربا من البيع، لا الربا خرج من صورة البيع، ما احنا قلنا غير ربا مستثنى. طيب بالنسبة للقواعد اللي هنمر عليها في هذا الباب، هناك قواعد كثيرة، أنا لا أهتم كثيرا أيضا بذكر القواعد إلا ما تمس الحاجة إليه في موضعي. عندنا من القواعد المهمة جدا في بداية يعني مدرستنا لهذا الباب، أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل التحرير الدليل على تحريمه. الأصل في المعاملات إيه؟ الإباحة وليس التحريم. الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وده رأي الجمهور خلافا لمن قال أن الأصل في المعاملات التحريم. لا، هو الصحيح أن الأصل في المعاملات الإباحة، ده هيفيدنا كتير في بعض الصور، زي برضو كما درسنا في كتاب الطهارة مثلا، الأصل في الأشياء إيه؟ الطهارة ولا النجاسة؟ ف فرقت معنا لو لما استعملنا القاعدة دي؟ هل متى درست أن الأصل في الأشياء الطهارة كان لها فارق في دراستك؟ كان في فارق؟ طبعا كان في فارق. كثير من المسائل اللي تتعرض لها في حياتك ممكن ما لهاش اصلا ما فيش عليها دليل نص بعينها على انها ايه، على انها طاهرة. طيب هنتعامل معها ازاي؟ فاحتاجنا لهذه القاعدة الجامعة تجمع لنا بقى ايه الاحكام ما ورد به النص، خلاص مفيش مشاكل. لكن ما لم يرد فيه النص ضبط بهذه القاعدة، اما ان يكون فيه نص بعكس القاعدة او لا، اما ان يكون مثلا في مسألة الطهارة لو في نص عن هذا الشيء ليس بطاهر خلاص حكمنا انه نجس، اما اذا لم يرد نص نعود الى القاعدة الاصلية انه ايه انه طاهر. كذلك الحال احفظ هذه القاعدة لاننا سنحتاجها في هذا الباب. الاصل في المعاملات بين البشر انها على الاباحة الا ما دل الدليل على خلافه. يبقى احنا هنبقى تركزنا في باب البيوع مش حصر انواع البيوع الايه، مش حصر انواع البيوع الحلال، لا، زي ما فعلنا في باب النجاسات كان همتنا حصر انواع الامور الايه او الاشياء النجسة. فاذا ما انضبطت لديك الامور النجسة يسهل. فالانسان لو لم يكن فاهما لهذه القاعدة سوف لن تنضبط له كثير من الايه من المهم. نأتي بعد ذلك للحديث، لكن جزئية احب اضيفها قبل ما ندخل في شرح الحديث. ولماذا اصلا ندرس كتاب البيوع؟ القاعدة الاخيرة نقول فيها أن الأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا ما دل الدليل على تحريم. بمعنى نحن عندما نأتي إلى ذكر أنواع البيوع لا نأتي وأقول لك بيع كذا بكذا حلال، بيع بكذا بكذا حلال، لا، سنذكر البيع المحرم وأنت بالبديهة تقول كل ما كان ليس بحرام فهو حلال. خلاص الحاجة التي لم نذكر أنها حلال مش محتاجين نحن ننبه على أنها حلال، الباقي حلال، لكن هذا الذي نذكره فقط هو الإيه؟ الصورة المستثنى. نأتي للمسألة، هو لماذا أصلا يعني ندرس البيوع؟ يعني ليه أصلا نأتي على هذا الباب ونذاكره؟ أنا مش تاجر، يعني أغلب القاعدين يعني الحاضرين أصلا ليسوا بتجار، لعل يمكن ما فيش حد من إخواننا الحاضرين معنا له في التجارة. أقول لك افهم، الإنسان لا يستغني عن كتاب البيوع حتى لو لم يكن تاجرا. زي بالظبط لما نقول إيه، الإنسان لا يستغني عن شرح كتاب مثلا عن فقه الطب حتى لو لم يكن طبيبا. ليه؟ أقول لك ليه، لأن الإنسان إما أن يكون بائعا أو يكون مشتريا. هات لي صورة لإنسان عاش عمره كله لم يكن بائعا أو مشتريا إلا إذا كان ولا يعوذ بالله يعني ممن ليس مكلفا اصلا، انسان مجنون مثلا، افضل ممكن لا يتصور ان يكون بائع مشتري في اي لحظه من لحظات حياته. فالانسان حاجه من الاثنين، يا بائع يا مشتري، صح؟ هل انت في حياتك لم تتعرض للشراء اصلا؟ لا يمكن، لا يتصور اصلا. جميل. فباب البيوع لا يضبط العلاقه او الاحكام الخاصه بالبائع فقط، احنا بنقول البائع والمشتري، فأنت شئت أم أبيت تحتاج إلى هذه الأمور، لأن هناك أمورا كثيرة أنت تمارسها في حياتك تحتاج إلى ضبط. أديك مثال علشان تتصور بس المسألة ما تعتقدش إن احنا نتكلم في كلام نظري أو كلام فلسفة. هديك مثال بيحدث في حياتنا كثيرا وفيه خطأ شهير. أنا دلوقتي مثلا أركب سيارة أجرة، واحد ركب تاكس أركب سيارة أجرة، فعندما انتهى المشوار قال لي الرجل حسابي كذا، حسابي 5 جنيهات. أخرجت له مالا فلم أجد معي 5 جنيهات، معايا ورقة ب50 جنيه. جميل؟ يعني أنا لم يكن معي في هذا الوقت 5 جنيهات. فقلت له انتظرني قليلا سأأتي لك بالمال، وذهبت إلى أحد التجار، محل مثلا سوبر ماركت، تاجر بقالة، أي حاجة يعني. يذهب للتاجر يقول له فكلي، أريد فكه، عايز تفكلي هذا المال، الورقة 50 أريدها إيه بفئات صغيرة. فالتاجر يقول لك ليس معي إيه، ليس معي فك. تقوم تقول له إيه، ماذا تقول له؟ خذ هذه 50، أعطني 5 جنيهات لأحاسب السائق وسأأخذ منك الباقي بعد قليل. تمام؟ فهذه الطريقة هل هذه صواب أم لا؟ أختنا الفاضلة أم البنين كتبت فعلا ربا، صح، هو ده من الربا. تخيل، تخيل أن هذا ربا ونحن لا ندري. هذا ربا ولا يجوز. ليه؟ لم نتعلم كيف يكون أحكام الصرف. ده اسمه صرف، ده اسمه الصرف في الايه، في البيوع. ف لما نأتي إن شاء الله بإذن الله، يعني اللقاء يمكن الثاني أو الثالث، هنعرف لماذا هذا من الربا. هتعرف، ما تقلقش، كل ده هنقوله. جميل؟ الصح زي أخونا ولا ما أعرفش أختنا النور الساري، ممكن أخذ منه 5 جنيهات على سبيل القرض، لكن لا أعطيه المال وأتركه لديه. ما تقلقوش، هقول لكم المسألة دي هفهمها لكم إن شاء الله، ما تقلقوش. لكن أنا بس أحببت أن أضرب لكم مثالا لشيء يحدث في حياتنا، يحدث في حياتنا ونحن لا ندري. وقد يقع الإنسان في الربا وهو لا يدري. يبقى إيه حله؟ حله أنني أدرس هذا الربا. أخونا الفاضل الذي يقول ولماذا بدأنا أصلا بكتاب البيوع، أقول له هذه هي الدورة الثانية. يعني نحن لن نبدأ أصلا بكتاب البيوع، هذه هي الدورة الثانية. الدورة الأولى درس فيها إخواننا الفضلاء باب العبادات كاملا. فارجع يعني لما سبق حتى تكتمل لديك إن شاء الله المادة كاملة إن شاء الله تعالى، أو أخونا فتحة وزيد أو يأخذها مقابل الرهن. أحسن، صح، كده هنتكلم عليه، هنتكلم عليه إن شاء الله. لو في، أنا هترك دائما بالنسبة لي من الأمور التي نسير عليها إن شاء الله الأسئلة، هترك مساحة إن شاء الله في آخر الدرس ربع ساعة مثلا لكل الأسئلة حول ما ذكرناه. فأي حد استغلق عليه شيء أو لم يفهمه يكتبه في ورقة خارجية، وعندما نفتح باب الأسئلة إن شاء الله نجمعها كلها، ما تقلقوش إن شاء الله، يعني لن نترك الغرفة إلا وقد استوفينا الدرس حقه. طيب، نعود إلى الحديث. يا ريت برضه لو حد من إخواننا الأفاضل بارك الله فيهم القائمين على الغرفة لو يقوم بتجميع الأسئلة وحتى نجيب عليها بالترتيب إن شاء الله تعالى. حتى لو حد، لو هناك من كتب سؤالا ولم يجبه، يعني يكون في الآخر نوع من التجميع ونجاوب عليها كلها بإذن الله تعالى. نأتي إلى شرح الحديث. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. زي ما اتفقنا هذا الحديث حفظ، ماشي، يبقى أدي أول واجب ليك النهاردة إن شاء الله. تحفظ هذا الحديث، ويعني كل درس نقوله من الحديث ده وجبة من الأسبوع لأسبوع، الموضوع مش أمور أبدا. أنت ممكن يعني تلاقي في درس خدنا حديثين، ممكن درس خدنا 4-5، يعني ليس كثيرا إن شاء الله. بداية، ما هو المعنى الإجمالي للحديث؟ يعني إيه معنى أصلا العام؟ الإنسان في بيعه وشرائه أحيانا تحدث له الصفقة بشكل مفاجئ، ممكن يعرض عليك أمر فتجد فيه إيه أنه فرصة، فتسارع وتبادر إلى الإيه إلى الشراء بلا غير تهون ولا إعادة نظر وهكذا. فعندما يقول الإنسان بهذا قد يحدث له شيء من يعني بعد ما يقوم بهذا يحدث له شيء من التروي كده، طبعا لو انتظرت قليلا، طب لو سألت فلانا، يحدث شيء من المراجعة والندم، طب لماذا تعجلت، هل لا سألت أولا، هل لا استقصيت وهكذا. فالشرع شرع الحكيم، شرع الحكيم وضع لنا هذا المخرج من هذا الأمر، أنه جعل هناك مدة يستطيع الإنسان فيه أن يشاور نفسه أو يشاور غيره قبل أن ينفذ البيع. أصل البيع أصلا، البيع خذها من القواعد، البيع هو من العقود اللازمة، البيع من العقود اللازمة. لما نيجي نتكلم إن شاء الله في كتاب المعاملات هنبص نلاقي في حاجة عندنا شيء اسمه عقد لازم، وهناك شيء اسمه عقد جائز. العقد اللازم هو العقد الملزم، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر، أنت ذهبت بالسلعة، السلعة والبائع ذهب بالمال، ما عاد هناك تراجع، اسمه إيه؟ عقد لازم. هناك عقود أخرى سوف نذكرها هو ليس بلازم، اسمه عقد جائز، ممكن إن احنا نعود فيه من غير أن يكون هناك إثم. فبالنسبة لما نذكره، البيع أصلا من العقود الإيه؟ اللازمة. لكن متى يبدأ اللزوم؟ متى نقول يا أيها المشتري ليس لك الحق أن تعود فيما اشتريت؟ خلاص، يا أيها البائع ليس لك حق أن تعود فيما بعت. هناك فترة حددها الشرع، هذه الفترة سميت بخيار المجلس. سميت إيه؟ خيار المجلس. ما معنى هذا؟ أي الفترة الزمنية التي سمح للبائع والمشتري أن يكون على خيار من أمره، يختار أحسن الأمرين له، ينظر في أفضل الحالين له، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخ البيع، له الحق في هذا. طب المدة الزمنية دي مضبوطة بماذا؟ مضبوطة بالمجلس الذي عقد فيه العقد، وهنشوف ضوابط الكلام ده. إذن هذا أول خيار نحن نأخذه في هذا الباب، خيار المجلس، هذا ما يتحدث عنه هذا الحديث. فلو انقضت المدة، مدة المجلس، خلاص لم يعد هناك خيار ومضى البيع وليس هناك سبيل للعودة الخيارية. لو أراد أن يعود في بيعه أو شرائه فيكون هذا عن تراض وليس بحق واجب من الشرع. جميل. يبقى في خلال هذه المدة، أنا مثلا تعال ندي مثال، أنا ذهبت إلى أحد المعارض التي تعرض سيارات، وجدت سيارة جميلة جدا، فمن لهفتي قلت في نفسي لن أضيع الفرصة، وعقدت مباشرة مع التاجر بكم بكذا، دفعت له المال، ثم بعدما تريثت قليلا وقبل أن أفارقه قلت في نفسي سبحان الله، أنا لم أسأل فلانا، أنا لم أستشر فلانا، طب لماذا تسرعت وهكذا. يجوز لي وأنا أجلس معه أقول له خلاص لا، أنا رجعت الكلام، والشرع يعطيني هذا الحق، ولا يحق للتاجر أن يقول لي لن أعود في البيع، لا ده حق إن أنا أفسخ هذا العقد وأنا أعد. فلي خيار أن أمضي العقد أو إيه أو أن أفسخ العقد، هذا خيار كامل. جميل. يبدأ أول نوع من الخيارات الذي أعطانا الشرعية، خيار المجلس، طالما أني في المجلس لي الحق كامل أن أعود في بيعي أو في شرائي حتى ينقضي المجلس. أو في خيار ثاني، أن أعقد أنا مع البائع على ألا خيار. يعني إيه؟ نعقد على أنه ليس لأحد منا خيار المجلس أصلا، بمجرد كتابة العقد نفذ العقد، يجوز أن نتوافق على هذا، الشرع أعطانا هذا، يبقى صار هذا الخيار نوع من أنواع الأمور الاختيارية، ليس من الأمور الإجبارية. لو توافقت أنا والبائع أو أنا والمشتري على أن نمضي هذا العقد فورا جاز لنا هذا. جميل. طيب لو نظرنا في ألفاظ الحديث، وبنحتاج دائما أن احنا نفسر بعض الكلمات التي قد تأتي ولا نفهمها. هناك مثلا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تبايع، إذا تبايع الرجلان. نرجع لما بدأنا به، ألم أقل لكم أن البيع يطلق على البيع والشراء؟ صح؟ شو قلنا كده؟ فهنا تبايع الرجلان أي باع أحدهما واشترى الآخر. قلنا هذا اللفظ يطلق على البيع وعلى الشراء، فالمقصود تبايع أي باع أحدهما واشترى الآخر. بالخيار أي الخيار بكسر الخاء اسم مصدر من اختاره، إن شاء الله مع أستاذنا الفاضل أستاذ رضا ستأخذون المصادر وتعلمون الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر. فهو اسم مصدر من اختار، أي الاختيار أي طلب خير الأمرين، يعني له الحرية في أن يمضي الأمر أو أن يفسخه. وكان جميعا، أنا عايزك دائما في ونحن نتدرس حديث أن يكون الحديث بلفظه أمامكم. وكان جميعا أي مجتمعين في نفس المكان. طيب نأتي بقى للجزئية المهمة بالنسبة لنا، الأحكام. ما هي الأحكام التي نستنبطها من هذا الحديث؟ قلنا هذا الحديث دليل على دليل على ماذا؟ دليل على خيار المجلس. يبقى أول حاجة احنا بنثبتها من هذا الحديث خيار المجلس. طيب هنا كما ذكرنا أن الخيار يبدأ بعد العقد ويستمر إلى المجلس، ده اسمه مدة خيار المجلس. إذا انتهى هذا المجلس انتهى فترة السماح التي وضعت لنا. طيب متى نقول أن المجلس قد انقضى؟ إيه الضابط؟ يعني أنا جيت قعدت مع التاجر، فبعدما انتهيت معه جلست في أقصى الغرفة، هل مجرد ان انا يعني نهضت من مكاني وذهبت في أقصى الغرفة انتظر امرا ما، هل هذا يعتبر تفرقا في المجلس؟ طب خرجت من عنده وذهبت الى الطابق الاعلى وفي الطابق الأسفل نزلت إلى الطابق الأعلى، هل هذا تفرق؟ ما الذي يعتبر عندي في هذا الباب أنه هو المجلس وبعده لم يعد هناك مجلس؟ خب عندك هذه القاعدة المهمة، قاعدة مهمة جدا عندي هنا. الشرع لم يضع لي حدا معينا في تحديد معنى التفرق، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة تعريف ما هو المجلس وكيف يكون التفرق في المجلس. فعندما يغيب عندنا الحد الشرعي نلجأ إلى الحد العرفي، نرجع للعرف. فلماذا لم نعد أو لماذا عدنا إلى العرف؟ نقول أما الشرع إذا لم يحدد الأمر صار الأمر مطلقا ولا يجوز أن يترك هكذا مطلقا بغير قيد، رفع للنزاع. فعندها نعود إلى الشرع يخاطب أناسا يعيشون بثقافة معينة وبخيال ومفاهيم معينة، فعندما ينزل لهم الخطاب الشرعي فإما أن يؤدونها على ما أراده الله منهم بكيفية محددة، أو أنهم يتعاملون بناء على الكيفية المحددة التي لديه، ويكون سكوت الشرع عن هذه الكيفية هو إقرار من الشرع على هذه الكيفية. عظيم. يبقى مسألة العرف ما تعارف عليه الناس في حياتهم قد يقرهم الشرع وقد يخالفهم الشرع، فما سكت عنه الشرع فهو إيه؟ فهو عفو. فالقاعدة عندنا أن ما لم يضع له الشرع حدا ننتقل فيه إلى الحد العرفي، وكما قال الشيخ الفاضل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في منظومته منظومة أصول الفقه وقواعده: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف أحددي، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز بالعرف أحددي. يعني إيه؟ كل ما أتانا ولم يكن له حد واضح في الشرع نعود فيه إلى العرف. جميل. يبقى إذن نرجع إلى ما تعرف عليه الناس في حياتهم. أنت يعتبر الناس المقابلة انتهت يا فندم، متى يقولون انتهت المقابلة؟ خلاص المقابلة بالنسبة لنا خلصت، ما عادش هناك المجلس متصل بيني وبينك، بيرجع بقى فيه. إذا كنا مثلا زي ما ضربنا الصورة بتاعتنا، اثنان يجلسان في مكتب، إذا اعتبروا أن الإنسان إذا قام من هذا الكرسي وانتقل إلى طرف الغرفة، يبقى إذا هنا المقابلة انتهت خلاص، يبقى هنا المجلس انتهى. لو خرج من الباب انتهت المقابلة، ويحتاج إلى إعادة المقابلة مرة جديدة، يبقى إذن هذا هو هذا هو الحد الذي يرجع إليه. جميل. دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية: أن يتعاقد على ألا خيار لأحد منهما، يعني يا إما منذ أن يعقد يقول ليس هناك خيار، أول ما نكتب العقد صار العقد نافذا، يجوز نعم يجوز، أو أن يخير أحدهم، يعني هما ما زالوا في المجلس يقطع معهم، يقولوا نحن كتبنا العقد الآن آخر كلام، لن تعود لن أعود، آخر كلام خلاص، حتى لو اتصل المجلس بعد ذلك لم يعد هناك خيار للمجلس. من أين أتينا بهذا؟ كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أن يخير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. تمام؟ في عندنا طريقتين لمسألة بداية إلزام العقد: إما أن ننتظر حتى تمر فترة خيار المجلس، أو أن يتعاقد على ألا خيار، أو أن يلغي أحدهم الخيار فيمضي العقد. هنا بقى تبدأ المراحل الإلزامية، العقد يبدأ العقد يبقى ساري، وما ينفعش بقى ساعتها إن إحنا حد يرجع في كلام. لكن لاحظ بقى، أنا ممكن زي ما بتحصل كثيرا، إنسان يعقد صفقة وراها صفقة فرصة، فأول ما يعقد يسارع ويبادر إلى التفرق عن غريمه حتى لا يعود في صفقته، هذا لا يجوز، بل على الإنسان أن يترفق ويتماهل بغيره، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تمام؟ فهنا أرشدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للحديث وردت خارج الصحيحين موجودة في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن زيادة حسنة: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. أشوف هنا الشرع إزاي راعى قطع الخصومات وإعطاء كل ذي حق حقه، وجعل كل إنسان في طرف مسؤولية وواجبات. فمش معنى أن أنت إنسان شاطر وبتعرف تخلص في الصفقات خلاص يبقى تأتي على غيرك، فلا بد أن احنا نراعي أيضا مثل هذا. وبنلاحظ أن فيه الحديث الذي ذكرناه بنقول الإنسان إذا عقد الصفقة عليه أن لا يبادر بالقيام مشرعا، هو لو 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 انتهى المجلس انعقد البيع، فلا ممكن أكون بعقد مع إنسان وهذا الإنسان يكون في عنده شيء من التردد أو مثلا لم يستقصي لم يصدق، فما انتهزش الفرصة وأجعل العقد لازم بأني أسارع بإنهاء المجلس، ما نعرف أن الخيار بتاعي إلى إيه آخره إيه الخيار إلى انتهاء المجلس، فلا أسارع وأبادر إلى الإيه إلى القيام ومقاضاة المجلس حتى أمضي العقد، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشادنا هنا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نلاحظ أن في الحديث عندنا أن ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى شيئا ويعجبه هذا يفارق صاحبه، مقصوده إيه؟ أن يمضي العقد، لكنه يعتذر عنه بأنه لم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغه هذا الحديث، بل حتى إذا ما مضى العقد وصار لازما يستحب للإنسان أن يقيل أخاه إذا استقاله. واحد يشترى من البائع بضاعة ثم لم تعجبه وخلاص يعني مشي وراح، يعني زي مثاله اللي بيحصل كثيرا، أنا رحت اشتريت حذاء بكم عندك؟ 150 جنيه. يا ما فيش بصال، ما فيش بصال، خلاص اديت له 150 واخذت الحذاء، مشيت قليلا أرى الحذاء بعد ذلك في محل آخر بعده بخطوات 130. انظر إلى حجم الهم والغم والكرب الذي يقع على إيه؟ على الإنسان. هنتكلم على خيار الغم إن شاء الله. انظر إلى حجم الهم والغم. فهنا الإنسان إذا عاد للتاجر وقال له لا بعد إذنك ممكن أرجع الحذاء، شرعا ما حكم هذا؟ إيه حكمه؟ خلاص لا يجبر أحد هذا التاجر على أن يعود في هذا البيع، اللهم إلا لو بنتكلم بعد كده بعد قليل على مسألة خيار الغب هنتكلم عليها. لكن نقول لهذا التاجر يستحب لك أن تقيل أخاك، يعني لو استسمحك بعد إذنك ممكن يرجع، تقول آه وماله على عين والرأس أرجع لك الحاجة. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته، من أقال مسلما أقاله الله عثرته. سبحان الله، ده أجر عظيم جدا. أنت لما تتعامل بالسماحة مع أخيك المسلم يتجاوز الله عنك ويعفو عنك، فبكم تشتري عفو الله عنك، عفو الله عنك. وكذلك في الحديث عند البخاري رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. سبحان الله العظيم، هذا الإنسان الذي يتعامل بالسماحة ولا يضيق على الناس ويكون فعلا لديه هذا الخلق الرفيع، هذا يشتري رحمة ربه. رحم الله رجلا سمحا، فبكم تشتري رحمة ربك يا أخي؟ سبحان الله، يعني مثل هذه الأمور، يعني قبل أن نتعلم الأحكام الفقهية يعني لابد أن نتعلم الأحكام الخلقية، إزاي نحن نطبق هذه الأحكام في حياتنا. يعني لما الإنسان يجد خلاف بين إنسان محترم مع مثلا سائق لسيارة الأجرة وينشب بينهم نزاعا يتطور إلى السبات وإلى الضرب، على ماذا؟ على حفنة من الجنيهات. الأجرة كام؟ 5 جنيه. 5 جنيه كتير، 3 جنيه كفاية، يعني فرق 2 جنيه، 2 جنيه، يعني نتكلم طبعا عن عملتنا نحن المعشر المصريين، هذا ليس بشيء أصلا، ليس بشيء على الإطلاق، هذا تافه، يعني لا تستطيع أن تشتري به بعض الحلوى لابنك. هذا المبلغ التافه يكون سببا للشحناء والبغضاء والاعتداء بين المسلمين. يا اخي سبحان الله، اين انت من هذا؟ تصدق على نفسك وعلى اخيك يا اخي بهذا النبي. يعني مثل هذه الامور لما غابت كثرت الايه، كثرت المشاحنات والعياذ بالله. طيب في خلاف اصلا، يعني هل يا ترى خيار المجلس خيار مجمع عليه؟ اقول لك لا، خيار المجلس مع وروده في الحديث الا ان هناك خلاف، ودي من الحاجات التي ذكرناها قبل ذلك. ليس معنى انك نظرت الى الدليل انك توصلت الى حكم المسألة. فهناك من نظر الى الدليل وكان له رأي مخالف، ليس لانه حاشاه طبعا ان يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لعل هناك له تأويل او له دليل اخر وهكذا. فخيار المجلس هذا ثابت وهو موجود عندنا هو في الصحيحين، وهذا الخيار اثبته الجمهور، لكن خالفهم على ذلك المالكية والحنفية، واعترضوا على الأحاديث بعدة اعتراضات، لكنها بالفعل ليست اعتراضات قوية، ولن أفصل في هذا الاعتراضات، يعني ليس هذا هو إيه المقصود، يعني أنا بس أحب أشير إلى الخلاف، لن أتطرق كثيرا إلى المسائل بالخلافات. أنا يهمني معرفة الحكم المستنبط من الدليل، وإن كان هناك شيء من الخلاف يعني الذي يلزم أن نتعلمه سوف نتعلم، يعني مش هحاول أشغل بالنا كثيرا بالخلافات والدخول في الخلاف، لو شعبنا في الخلافات هتختلف عليك السبل، وده مش يعني مش شايف إن هو سديد في هذه المرحلة. مرحلة تعلم الخلافات وكيف التعامل معها هذه مرحلة متقدمة. الذي يهمني أن تعلم المسألة بدليلها، وهذا الحكم عليه جمهور أهل العلم. طيب أنتوا معانا كده ولا تعبتوا؟ طيب ربنا يعزكم. ماشي، طب هناخد بس حديث واحد إن شاء الله، ومش مش هنطيل عليكم أكثر من هذا. الحديث الآخر لأن له اتصال بالحديث الأول، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محيقت بركة بيعهما. المعنى الإجمالي يعني هذا الحديث، كما تعرض الحديث السابق إلى مسألة خيار البيع، فهناك أمر آخر ذكر أيضا هنا في هذا الحديث وهو أمر مهم جدا، كيفية استجلاب البركات، وهذا مما نفتقده كثيرا في حياتنا. نحن لدينا ثروات ولدينا أموال ولدينا الإمكانيات ما لم يتوفر عشر معشاره لا للنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ولا لصحابته رضوان الله عليه، ورغم ذلك نحن نعيش في هم وغم وكرب وضنك. لماذا نزعت البركة من حياتنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا إلى سبيل من سبل تلمس البركة. فمن البركة في البيع أن يبين الإنسان ما لديه من البضاعة جيدا، وأن يكون حريصا على أخيه كما هو حريص على مصلحته. لو هذا البائع صدق المشتري والمشتري صدق البائع، يبارك لهذا ويبارك لذلك. طب أنا أديك مثال، لأن طبعا أول ما هنذكر هذا المثال الإنسان منا هيتذكر كيف خدع في الإيه في معاملاته، ولا يذكر يوما أنه قد يكون قد خدع البائع. بتحصل. طب أديك مثال صغير بيحصل كثير كلنا بنقع فيه. عندما تأتي وتشتري ولديك بعض الأموال، أوراق نقدية، أحيانا يكون لديك بعض الأوراق النقدية فيها عيب، فيها قطع أو فيها شيء من الإيه ما يعتبر لدينا عيبا في الورقة النقدية، فنروح عاملين إيه، ندس الأوراق التي فيها عيب داخل الأوراق السليمة ونعطيها للتاجر، ويكون الحجة لدينا إيه أهم أصله تاجر وهيتصرف في هذه الأوراق وهو بيتعامل مع البنوك ويستطيع أن يرجع الأموال وهكذا. ألا يحدث لنا هذا الموقف؟ صح ولا لا؟ يحدث كثيرا، يحدث كثيرا. جميل. فكما أنك تريد من البائع أن يصدقك في بضاعته، كذلك يا عبد الله اصدقه أنت في مالك. طب أعمل إيه؟ أقول له كالآتي: تفضل يا عم المال، بس أنت عندك هنا الورقة دي فيه العدة، والورقة هذه فيه هذا العيب، أتقبلها؟ واحد يقول لك يا عم اقبلها على عيني والرأس وأنا هتصرف أنا فيها. خلاص، أنت صدقت، أنت صدقت في بيعك، فيبارك لك في بيعك. طيب إن رفضها، هذا المال هو مالك أنت، أنت المسؤول، أنت ده اللي تروح تغيره من الإيه؟ أنت الذي تغيره من البنك. البنك ملزم إن هو يعطيك أموال جديدة. إن رحت لأي بنك ملزم بالقانون إن هو يعطيك أوراق نقدية جديدة، لكن هو مش ملزم، أنت ما تكلفوش، أنت ملزم بأن أنت تعطيه مال سليم كما أنه ملزم أن يعطيك بضاعة سليمة. طيب طبعا في يعني الشيء الجديد هنا كلمة البيعان، البيعان أي البائع والمشتري، البيعان البائع والمشتري. قلنا البيع يطلق على الايه؟ على البيع والشراء، والبيع هو البائع، يقال بائع وبيع الاثنين بمعنى واحد، فالبيعان أي البائع ايه والمشتري. كده يبقى احنا بإذن الله انتهينا من الخيارات، من المساء او الحديثين اللي تكلموا على مسألة خيار المجلس. وهناك يعني جزئية صغيرة اكتبها في جام كده عشان نكمل الصورة، خيارات اخرى ممكن تكون في البيع ايضا. هناك ما يسمى بخيار الشرط، خيار الشرط. يعني ايه خيار الشرط؟ ناخد عنه فكرة سريعة. صورة هذا البيع ان يعقد البائع والمشتري ويكون هناك اشتراط زائد على خيار المجلس. ازاي يعقده؟ لكن مع شرط الخيار لمدة معينة. يعني ايه؟ واحد بائع هيروح لتاجر يشتري منه سيارة، لكن على شرط ان يكون بينهم مدة مثلا نقول 3 ايام. في خلال ال3 ايام هذه 3 ايام له الحق ان يرجع في الصفقة. ده اسمه خيار الشرط، يعني هيعقده بس مع وجود شرط زائد على انهم يستطيعون ان ايه يعني يكون في مراجعة في الصفقة في خلال هذه المدة. هذه النوع خيار الشرط هذا جائز عند الجمهور، جائز عند الجمهور. هناك خيار آخر يسمى بخيار الغبن. يعني ايه كلمة الغبن؟ هنسمعها كتير جدا، احفظ هذا المصطلح. خيار الغبن، الغبن هو النقص. فالمقصود ان يكون هناك في البيع انتقاص في الحقوق. يعني زي ما احنا نقول مثلا بالبلدي، ضحك عليه، ضحك عليه في الايه؟ في السرطة دي. زي المثال اللي احنا كنا ذكرناه، واحد اشترى الحذاء، الحذاء مثلا بيباع في السوق ب 130 جنيه 130 جنيه، عند تاجر معين هو كاتب عليه البضاعة 150 160. هذا غبن، يعتبر غبن، يعني فعلا يعني مبلغ 30 جنيه يعتبر مبلغ كبير. فالعلماء قالوا الغبن الكبير يفسد البيع، وتغافر العلماء او تسامح العلماء في الغبن اليسير. يعني زي مثلا زي ما نيجي نقول كده واحد اشترى لا، الغبن ليس غش، الغبن ليس غشا، الغبن معناها بس هو يعني زود عليه شوية. يعني المبلغ كان مثلا البضاعة بتباع في السوق بصفة عامة ب 100 جنيه، هو باعها ب 150 ب 200، هو ما غشوش، هو اداله البضاعة لكن غلى عليه في السعر. طبعا يعني القانون عندنا مثلا في مصر يقول ايه، القانون لا يحمي المغفلين، لا عندنا الشرع بيحمي المغفلين. هو كون ان انا ليس لدي المهارة في البيع والشراء ولست احسن في البيع والشراء، خلاص قاعد في الغابة كده مهبل اي احد، لا الشرع يحفظني في نفسي وفي مالي وفي عرضي. فالعلماء يعني اختلفوا كتير في مسألة الغبن وحده، لكن برضو بيرجع فيه بالعرف وده ارجح الاقوال. اللي بيعد في العرف العام ان ده شيء سعر معقول، يعني مثلا البضاعة بمية جنيه، انا رايح اشتري مثلا حذاء ايضا مثلا او قميص بمية جنيه، فواحد بعهولي بمية وخمسة مية وعشر، لا بأس يعني الامر بسيط جميل. لكن لو بعهولي باغلى بكثير، لا ده بيعتبر ايه غبن، ويحق للمشتري ان يعود على البائع. في هناك خيار يسمى خيار العيب، لو اخذت البضاعة ووجدتها معيوبة هو ملزم برد هذه البضاعة، ملزم بردها، وليها تفاصيل ان شاء الله فنبقى نتكلم عليها بعد ذلك. الشاهد ان في عندي انواع اخرى من الخيارات، احببت بس ان اسردها كده سريعا او اخذ يعني بعضا منها علشان تكتمل لدينا الصورة. هتكلمنا اليوم على خيار المجلس وحدوده والأدلة التي وردت عندنا في الكتاب عليه، وتكلمنا على خيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب. بكده بفضل الله احنا يعني انهينا اول مجلس لنا حول هذا المد، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتمه علينا بكل خير. ولو ان شاء الله لو في اي اسئلة او استفسار يعني نأخذ ان شاء الله كده فرصة 10 دقائق كده للايه لهذه الاستفسارات. لو في اي حد من اخواننا يعني لديه شيء من الارتباطات او كده ما فيش حرج، يعني خلاص احنا بس بالنسبة لنا انتهى. لو حد يحب ان هو ينصرف لا بأس به، لو حد عايز يكون في اسئلة ان شاء الله ايه نجمعها. طيب افضل الشروحات ذكرنا افضل الشروحات، فعلا يعني انا مش هلتزم بشرح معين، وان كنت التزمت الشكل العام لما صار عليه مصنف تيسير العلم. فتيسير العلام كويس، وطبعا في شروحات كثيرة، لكن تيسير العلام يعتبر اكثرها قدرة ان احنا يعني نحش على زبون. تبديل المال بالمال اخر، اذا يعتبر عندنا نوع من البيع اسمه الصرف وهنتكلم عليه، نبدل المال بمال، يعني حدي هغير دولارات بجنيهات، دولارات بريالات، دي هنتكلم عليها ان شاء الله وليها احكام. قال اخونا رشيد تعريف صاحب تيسير العلام بدلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول والفعل، لا يقصد بصيغ القول والفعل البيع معقد بحاجة من الاثنين، يا بصيغة قولية ان انا يعني العلماء كانوا بيتكلموا على ان العقد لابد ان هو يكون له زي كده العقد بتاع النكاح، ايجاب وقبول، جميل. اللي بتلاقي يعني العريس يقعد كده مع المأذون يقول له ايه الصيغة، والعريس يقول لأبو العروسة زوجني ابنتك زوجتك ابنتي قبلت، ده اسمه إيجاب وقبول. كذلك الحال أيضا في العقود، بالذات العقود الكبيرة، رايح اشتري سيارة لازم يعني يقول ده الصيغة القولية، من أقول إيه بعني سيارتك، التاجر يقول لي إيه بعتك سيارتي، أقول له إيه قبلت، اسمها صيغة إيه صيغة قولية، جميل. طيب ده الصيغة القولية، أو ممكن اللي بيقع بديل عنها اللي هو ايه العقود المكتوبة، بدل ما انا هتكلم في عقد مكتوب، جميل. طيب ايه بقى الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية اللي بيسموها المعاطاة، يعني انا اروح ما فيش حد مثلا لما اجي اذهب مثلا محل بقالة او سوبر ماركت او الكلام ده، لو جئت لاشتري اي شيء هل انا اقول له بعني كذا، يقول لي بعتك، اقول لو قبلت انا عايز اشتري يعني كيس من الخبز مثلا، لازم اقول له بعني هذا الخبز، يقول لي بعتك الخبز، اقول له قبلت وادي له المال، لا انا بمسك الكيس واعطيه المال واخذ الكيس وامشي، ده اسمه ايه صيغة فعلية، ودي صحيحة وعليها جمهور اهل العلم. نحن هنا يتغير السعر من يوم لآخر أحيانا تخفض 70%، هل يجوز ترجعها وعاد شرائها بالسعر المنخفض؟ لا إذا كان التخفيض يعني هذا في بعدما انعقد البيع، فهذا التخفيض ليس فيه يعني نوع من الايه من الغضن للآخرين، هو مجرد فرصة يعني ايه اغتنمها الآخرون. لكن لو حبيت ان انا ارجع على التاجر يكون باستسماح بقى، هذا يعني راضي كان به لكن ليس بحق لي. نسبة الريح تأخير الغضن يعني العلماء اختلفوا فيها، عشان كده اتفقنا ان هو مرجعها الى العرف. طب مين اللي بيحدد العرف؟ التجار، بيرجع ليهم هم ليهم اعرفهم كده، يقول لك والله الحين نسبة كذا في المية مثلا في السوق الفلاني ده يبقى مكسب كويس، اكتر من كده يبقى استهبال، اكتر من كده ده يبقى ضحك عليه هكذا، تمام. فبيرجع فيها للايه العرف. يعني البائع الذي يكتب تنويه ان البضاعة لا ترجع ولا تستبدل، هذا خطأ طبعا، هذا خطأ، لان في عندي ما يسمى بخيار العيب، وهذا خيار اثبته لي الشرع، ولا يجوز ان يشترط الانسان شرطا ليس في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله باذن الله هنتكلم على العقود التي فيها شروط، في العقود التي الحقت بها الشروط، هل يمضي ويكون الشرط ده فاسد، هل يمضي العقد مع اسقاط الشرط ولا يسقط العقد ويسقط الشرط؟ ان شاء الله نتكلم عن مسائل التفصيلها هنجعلها في وقتها، انما بدايه كده هذا الشرط لا التزمه ولا يصح ان هو يكتبه اصلا، ولو البضاعه ليها فيها عيب حتى لو كتب انها لا تستبدل سوف تعود بها وتستبدل. حكم الوسيط في البيع ده هنتكلم عليه، اسمه السمسار، السمسار، وهو يجوز وله ضوابط معينه. البيع بالتقسيط ان شاء الله برضه ده هيبقى له مجلس، وهو الصحيح انه بيع جائز حتى لو كان هذا التقسيط مع زيادة السعر، لكن بشرط ان انا عند العقد اختار هل هذا البيع تقسيط ولا لا. يعني ما سيبوش مفتوح، الواحد مثلا اروح اشتري سيارة يقول لي ايه السيارة دي سعرها حاضر كاش زي بيقولوا، سعرها حاضر 100,000 جنيه، طب سعرها بالتقسيط 150، يجوز اه يجوز. وهنا اتكلم على دلتها، اللي طبعا ايه المسألة فيها خلاف كبير بين اهل العلم، والراجح انه يجوز لكن مع ضوابط هنتكلم عليها ان شاء الله تعالى. لم افهم لماذا اذا اعطيت للتاجر مالا مقابل الفكة واعود وتسلم الباقي يعتبر من الربا. اختنا فاضلا ان شاء الله هنشرح اصلا باب الربا ده المجلس الثاني او الثالث ان شاء الله، فان شاء الله يعني هارجئها للوقت يعني هشرح بالتفصيل، لان ده يعتبر مبادلة مال بمال، ذهب بذهب، فلابد فيه التساوي والتقابض، هبقى نتكلم عليه ان شاء الله. ممكن سؤال خارج الموضوع حول الصلاة، مش حرك بس انا اجيه للاخر. التجار يتفقون في الاسعار ولا يعطون في الصلاة، هذا مغشيهم بقى يعني، هذا الامر يعني يعود اليهم، هذا يعود اليهم. هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط او مبادلته بذهب اخر؟ لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، ويجوز مبادلته باخر اذا تساوى في الوزن بتاعه. والافضل ان شاء الله هنتكلم عليه في باب الربا ان احنا ايه، ان احنا إيه يباع الذهب بالمال ثم يشترى الذهب الآخر بالمال الآخر. أنا لم أفهم، لا أدري ما الذي لم تفهميه. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط، الاختلاق مبليان. لو تعيد السؤال اللي هي عايزة تسأل فيه تاني، هل يصح صلاة ركعتين بعد العصر أم أي صلاة بعد العصر محرمة؟ خلاف طويل بين أهل العلم، خلاف طويل بين أهل العلم، والراجح فيها أن ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو من خصوصياته، هذه الركعتين التي صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم هي من خصوصية، وهو نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويظل الأصل عدم الصلاة بعد العصر إلا ما كانت صلاة بسبب. هل وضع المال فيما يسمى بدفتر التوفير في البوسطة أو البنك يعد ربا؟ نعم يعد ربا، لأنهم يستخدمونها في الربا. يعني لو انا هحط المال في الدفتر او في البوسطة بغير فوائد هذا يجوز، بمعنى البنك نفسه، في بنك عندي حاجة اسمها حساب استثماري وحساب جاري، لو اضطررت للتعامل مع البنك اجعل هذا الحساب حساب جاري ليس عليه اي فوائد. نفس السؤال وقت صلاة الفجر، اخونا محمد الرقحي، وقت صلاة الفجر الصحيح، هل وقت الفجر المثبت في التقويم صحيح وصلاة الفجر على أساس صحيح وجزاكم الله خيرا؟ أخونا لو بيتكلم أخونا محمد الرقحي لا من مصر، فعندنا في الفعل في إشكالية في مصر، هذه أثبتها كثير من علمائنا أن الوقت الذي عندنا في مصر وقت ليس بصحيح، يعني هم يضبطون الوقت في التقويم على الفجر الأول وصحيح نحن نصلي على الفجر الصادق الفجر الثاني. واجتهد أهل العلم في تحقيق الصورة يا ترى يعني بعد قد إيه بقى ممكن نقول أن الفجر الثاني قد دخل. يعني أنا بأخذ بالرأي المتوسط أن يفصل بين الفجر الأول والثاني حوالي ربع ساعة، حوالي ربع ساعة، بقى حوالي ربع ساعة كده عشان يطمئن قلبي إلى دخول وقت الفجر. أما بالنسبة إزاي أصلي في وقت في جماعة، فتحرى أن يكون هناك مسجد مما أي مكان عندنا فيه مسجد يقيم مبكرا ومسجد يقيم متأخرا، فأحرص على الصلاة في المسجد الذي يقيم متأخرا ولو كان بعيدا نسبيا. الحساب بالفوائد مع بنوك ربا أم يعتمد على معرفة نوع المرابحة؟ إن شاء الله نتكلم عن الكلام ده كله، ده إن شاء الله تبقى بركة هذا المجلس أن نعلم ما معنى أصلا المرابحة وما معنى الحسابات البنكية والكلام ده كله هنتكلم عليه أصلا. جميل. أما بالنسبة للبنوك، في بنوك طبعا التي يسمى بالبنوك الإسلامية، هذه البنوك بالفعل لديها أنواع من العقود الشرعية، فمن كان لديه هذه الإمكانية أن يكون لديه مثلا بنك مما يتعامل بالمعاملات الإسلامية الصحيحة واضطر للمعاملة على بنك، فلا بأس أن يتعامل مع هذه الإمكانية. تم تقول إن شاء الله هنبينه بالتفصيل إن شاء الله. صلاة ركعتها الفجر طبعا أنت ممكن تصليها بعد، يعني لو كان الصلاة عندكم تتأخر يعني تكون مبكرة فلا بأس، لا بأس أن تصلي إن شاء الله بعد الإيه بعد المتصلي الفجر. لكن إن شاء الله هتلاقي مسجد بيتأخر. إحنا عندنا مثلا في المدينة التي أسكن فيها بعض المساجد بتقيم بعد ساعة كاملة أو ساعة لربع. في عندي مسجد في الحي اللي أنا أسكن فيه يقيم بعد ساعة لربع، فيعني ده أنت تصلي وتقعد تذكر الله وتقرأ قرآنك يعني كثيرا. يعني هناك في هناك بنوك ليست ربوية، وإن شاء الله نتكلم على الكلام ده بالتفصيل حتى نعلم ما لنا وما علينا. هناك تاجر لا يقسط مبلغ البضاعة كاملا، يقسط الباقي بنسبة معينة، نعم يجوز، إن شاء الله نتكلم عليه. طبعا في القرى بالفعل للأسف كلهم يقيمون مبكرا، لكن سددوا وقاربوا. هل وضع المال في البنوك الربوية حرام خاصة إذا لم يوجد أفتوا أن لو لم يكن لدي سبيل، يعني في بعض المعاملات أنا مضطر ليها، تحويلات مالية مثلا، بعض الأموال التي تأتيني من الخارج وهكذا، فالمعاملة تكون على قدر الضرورة، لكن لا أضع لديهم مالا يستفيد منه بالإيه يستفيد منه بالفوائد، لا خلاص. لو اضطررت خلي الحساب يكون حساب جاري ليس حسابا استثماريا. يعني حساب جاري يعني بضع المال على سبيل الإيه إن هو زي الأمانة عندهم، واسحب واضع المال وهكذا بغير ان يستثمروه كما يقولون، وضعا لا يستثمرون، هم يقرضون المال ويأخذون عليه الايه يأخذون عليه الفائدة. فاذا اضطررت اليه فاجعل الحساب ايه جاريا، واجتهد قدر المستطاع ان يكون لك معاملة خالصة مع بنك وهكذا. طيب نتوقف عند هذا القدر ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. لقاءنا القادم إن شاء الله على نفس الموعد، أو ممكن يكون إن شاء الله يعني يتأخر قليلا، يمكن 10:30، بس أوصيكم بالمذاكرة والاستذكار أو الدول، لا تجعلوا المادة تتراكم عليكم، احفظوا المتن و يعني نسير إن شاء الله على إيه ما نحن عليه من منهجية العمل بتاعتنا، وإن شاء الله ربنا يفتح لنا وإياكم سألنا وعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.